أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم الأبدي السرمدي على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عليكم السلام ورحمة الله. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا أبواب رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا ربي على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. قال المصنف: القول في أحكام الأموات، وهي خمسة، أولها الاحتضار. ذكرنا بأن هذا المبحث يبحث عادة للمناسبة، لمناسبة ذكر غسل الميت، فيبحث هذا المبحث لهذا الغرض، ولغرض آخر هو عدم تكثير الأبواب مع المكنة في ذلك. ولذا يبحث هذا في هذا الموضع. عادة أيضا يبحث قبل هذا المبحث الذي سندخل فيه إن شاء الله تعالى مبحث آخر، وهو يرجع إلى أحكام المريض، يعني القول في أحكام الأموات فيه قسمين ومبحثين. المبحث الأول في أحكام المريض، والقسم الثاني فيما يرجع إلى الميت. أحكام المريض يتعرض فيه إلى، طبعا المريض يقصد به مرض الموت، حيث أنه يمرض فتظهر علامات الموت عليه بسبب هذا المرض، مو أنه مثلا وجود مثلا بعض علة، وجع في الرأس مثلا أو شيء من هذا القبيل. فإذا في علامات على الموت بحيث تكلف هذا المريض، فهنا بعض الأمور تجب عليه وبعض الأمور تستحب إليه. هذا المريض مرض الموت فتذكر، يعني مثلا مما يجب على المريض مرض الموت أنه يؤدي الحقوق، حقوق الآخرين يؤديها، ماخذ دين على من أحد، ماخذ مثلا أو تعدى على أحد، حاول يخلص هذه الحقوق التي في ذمته. طبعا الإنسان المؤمن يحسن أن يفرغ نفسه من الحقوق، حيث ما يخلي في ذمة حقوق إلى الآخرين، وأنه ينتظر بعد إلى ساعة الموت التي لا يدري بأي شكل تأتي، قد تأتي هكذا بغتة ولا يلتفت، حيث لا يتمكن من الإيصاء حتى، مو أنه يؤدي. ولذا من الواجبات أداء الحقوق، الأمانات، الودائع، كل شيء للآخرين يحاول أن يرجعه، من جهة أخرى أن يحاول أن يستبرئ ذمم الآخرين، لعل في ذمته نعم تعدي على أحد، إهانة إلى أحد، اغتياب إلى آخره. هذا الحقوق التي ترجع أيضا إلى العباد، والتي لا يمكن أن ترجع بمال، مبذل الأمانة. الأمانة أجيها أرجعها، لكن عندما أتعدى عليه أحتاج أن يغفر لي وأن يعفو عني. هذا الاستعفاء من الآخرين أيضا مطلوب. إذا لم يتمكن هذا الميت من أن يؤدي الحقوق إلى الآخرين، هنا تصل النوبة إلى مسألة الوصية، والوصية أيضا يشهد عليها من المسلمين حتى يضمن تنفيذ الوصية بعد موته. وهناك تقدم على أي حال في كتاب الوصية الأحكام التفصيلية. إذن عليها أن يوصي، هذا على مستوى الواجبات. وعلى مستوى المستحبات يؤمر بأن يستقبل القبلة، يؤمر بأن يكثر من الشكر إلى الله عز وجل، أن يصبر على ما حل عليه من بلاء، أن ينقل من مكان مرضه إلى مصلاه كما ورد في الروايات الشريفة، والعلة موجودة أنه يخفف عليه إن كان سيموت بعد تقبض روحه بصورة خفيفة، وإن كان لا يموت سيبقى يخفف عليه آلامه، هذا إن كان له مكان يصلي فيه محدد مثلا، أو لا أقل مصلى عادة يصلي عليها، هذا ينقل إلى ذاك المكان جيد فيخفف عليه كما ورد في الروايات الشريفة. إذا مجموعة من المستحبات الواردة فضلا عن قراءة القرآن وما إلى ذلك. فإذا هذه جملة، عليكم السلام ورحمة الله، جملة من المستحبات وجملة من الواجبات التي تجب في القسم الأول بالنسبة إلى المريض مرض الموت. يجينا القسم الثاني وهو الذي نتحدث عنه. إذا واضح هناك قسم أول مضمر ما ذكره المصنف وكذا الشارح. قال وهي خمسة: الأول الاحتضار، وهو السوق، يعني ما ينبغي في الاحتضار، وأنه هو نفسه يجب عليه الاحتضار، ما ينبغي أن يفعل في الاحتضار، وهو السوق. السوق أو السياق سوق الروح وإخراجها من البدن. وهو السوق، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، إذا ما اشتبهت بالآية فيها أخذ، بحيث لا يوجد هناك اختيار إلى المنع خروج الروح، لا يمكن لأحد أن يمنع خروج الروح، فتساق هذه الروح وتخرج من البدن. أعاننا الله عليه على السوق، وثبتنا بالقول الثابت لديه. قول الثابت هي عبارة عن كلمة الإيمان، الشهادتين، الشهادة بالولاية فضلا عن أصل التوحيد إلى الله تبارك وتعالى. ولذا هذه الساعة الأخيرة أو اللحظات الأخيرة إلى الميت واقعا يحتاج فيها إلى عنايات إلهية، لأنه خصوصا مع وجود المرض قد يصاب بالعديلة. سامعين دعاء العديلة؟ هو نفس هذا الدعاء اللي هو عبارة عن ذكر أسماء المعصومين عليهم السلام عقيب الصلاة. وتوجد بعض الروايات في هذا الأمر في أنه هذه الأسماء التي تقرأها عقيب كل صلاة هذه تودعها فتسترد إليك عند وفاتك، ولذا هذه المداومة عليها لها آثار كثيرة، واحد منها هذا الأمر تسترد إليه. كيف تسترد إليه؟ يوم الحاجة إليها، هذا عند الموت، عند سؤال منكر ونكير يؤتى إليه بهذا الاسترداد، بحيث أنه يثبت على قوله الثابت يقول في التلقين ثبتك الله بالقول الثابت، هذا يعني الإنسان يحتاج إلى هذا في هذه المواضع. نعم، أن يكون ثابتا بالقول الثابت. أعاننا الله عليه وثبتنا بالقول الثابت لديه، سمي بالاحتضار لحضور الملائكة أو الموت. حضور الموت، الموت حضر عنده يعني حانت ساعته، أو حضور الملائكة، ملائكة التي هي موكلة به بالميت بأن تقبض روحه، أو حضور إخوانه وأهله عنده، حضور إخوانه وأهله عنده لأنه يرحمك الله، لأنه ورد في الروايات الشريفة أنه إذا أحدهم مرض، خصوصا مرض الموت، يعلم المؤمنين لا أقل بالواسطة، ترى فلان متكلف، هو نفسه يأنس في آخر لحظات حياته، وأيضا هم يسلونه يعينونه على أداء هذه المستحبات، جيد، إلقاؤه على موضع الصلاة أو تلقينه الصابر والشكر والحمد لله عز وجل وهلم جرة، جيد، وأن يأتوا ويدعوا له ويأتوا ويقرأوا بجانبه سورة ياسين مثلا وغيرها من السور الواردة وأمثالها. إذن هو محتاج إلى حضور أهله وغيره، ويقول أو إخوانه وأهله عنده. احنا نسمع عادة من الخطباء أنه يحضر أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام عند الميت، جيد، وهذا موجود في بعض الروايات، مثلا في البحار في ما يرجع إلى حضور الأمير عليه السلام، وتوجد على أي حال نصوص أخرى إلى بقية المعصومين. ما يموت شخص في شرق الأرض أو غربها إلا ويحضره أمير المؤمنين فيراه في أمير المؤمنين، فالمؤمن يراه حيث يحب والكافر يراه حيث يكره. إذن ما يموت شخص، كل واحد يموت إلا والأمير عليه السلام يحضر عنده فيراه، وأيضا بقية المعصومين عليه السلام في روايات أخرى. هذا في البحار الجزء السادس صفحة 191 طبعا المعروفة. على أي حال، فإذا حضور لحضور هؤلاء الناس، الملائكة، الموت، أهله، هذا كله، ولذا سمي الاحتضار، ساعة الاحتضار، يعني يحتضر عنده. ويجب كفاية بالوجوب الكفائي، وجوب الكفائي إذا قام به البعض سقط عن البعض الآخر، وبعبارة أدق إذا قام من به الكفاية، من به الكفاية، وهذا التفت إليها، إن أن الواجب الكفائي مو فقط البعض هكذا، البعض الذي به الكفاية، البعض الذي به الكفاية، واللي توجيهه إلى القبلة مثلا، فرض هذا عظيم الجثة ضخم، هذا وجه مثلا واحد ضعيف، يقول ما أقدر أحركه حتى أوجه إلى القبلة، فإذا هذا صار من به الكفاية، يقولون كفلان وياه راح يوجه إلى القبلة، لا ما يكفي، ما يقدر يشيله، ما يقدر يحركه أصلا، هذا حتى يحرك مثلا يحتاج إلى 4، جيد، إذا من به الكفاية 4، واضح ولا؟ من به الكفاية 4، مو واحد، مو محل حضور إنسان عنده، وهكذا في بقية الواجبات الأخرى التي يصدق عليها أو يكون الوجوب فيها وجوب معلق على من به الكفاية، الوجوبات الكفائية، من به الكفاية، وكفاية كل شيء بحسبه، كفاية كل شيء بحسبه. أحيانا كفاية الشيء يحتاج إلى أمة تتحرك، مثل الأمر المعروف والنهي عن المنكر مثلا، أو الجهاد في سبيل الله، الكل يشارك أحيانا، هذا من به الكفاية. ويجب كفاية توجيهه، أي المحتضر، تقدر تقرأها بالمحتضر أيضا، المدلول عليه بالمصدر، محتضر أو الاحتضار. من وين المحتضر؟ ليش قرأناها المحتضر؟ لأنها مأخوذة من الاحتضار. وتوجيهه، لأن يقول شوف، ويجب توجيهه، الضمير توجيهه راجع على من؟ توجيه الاحتضار ما يصير، المحتضر، واضح ولا؟ ويجب توجيهه إلى القبلة في المشهور، في المشهور، هذا قول المشهور. هناك في قبال المشهور قول بالاستحباب، أنه يستحب، لا يجب توجيهه إلى القبلة، وذلك استضعافا إلى الروايات الواردة في، من حيث الدلالة طبعا، الروايات الواردة الدالة على وجوب توجيهه إلى القبلة. وقرأتم في الباب 35 من أبواب الاحتضار جملة من هذه الروايات الشريفة. ويجب توجيهه إلى القبلة في المشهور بأن يجعل ظهره، طريقة التوجيه بأن يجعل على ظهره ويجعل باطن قدميه إليها، إلى القبلة، بحيث لو جلس استقبل، يعني جلس مادا رجليه فإنه يستقبل القبلة. ولا فرق في ذلك بين الصغير والكبير، يعني مسألة وجوب التوجيه ما في فرق بين الصغير والكبير، ولا يختص الوجوب بوليه، بل بمن علم باحتضاره، قد يكون الولي حاضر بس ما يدري أن هذا قاعد يحتضر، جيد، وإن تأكد فيه، يعني في الولي وفي الحاضرين. ويستحب نقله إلى مصلاه، وهو ما كان أعده للصلاة فيه، مصلى اسم مكان هنا يقصد، ما كان أعده للصلاة فيه أو عليه، مثل السجادة مثلا. إن تعسر عليه الموت واشتد به النازع كما ورد به الناس، قلنا فإن فيه تخفيف على الميت في موته إن حضر أجله، أو في التخفيف عن وجعه وألمه إن لم يحضره الموت. وقيده به المصنف في غيره، قيده به المصنف في غيره، هنا قال يستحب نقله إلى مصلى مطلقا، في مثل الذكرى والدروس هنا قال لا، يستحب نقله إلى مصلى إذا تكلف أو إذا اشتد عليها المرض، وإلا فلا يستحب. نعم، إذا ما وجدنا أنه قد اشتد عليه المرض، جيد، لا، مثل ما نقول أكون في تسارع، صادة انتكاسة وفي تسارع، أكيد لحظات بعد لحظة بعد لحظة هذو أموره قاعد خلاص يبرد، تبرد أطرافه وأوشك على خروج روحه، هذا مو متكلف، فرض ذاك متكلف أخذ له مثلا يوم قاعد ينازع مثلا ويعاني. وتلقينه الشهادتين والإقرار بالأئمة عليهم السلام، والمراد بالتلقين التفهيم، لأنه أحيانا المحتضر لا يكون قادرا على أن يأتي بهذه الكلمات، لأنه إذا قرب من الموت يثقل اللسان، أجارنا الله وإياكم تلك اللحظات، يثقل اللسان فلا يستطيع أن يتكلم، يعني يا دوب قد يحرك ناظره عيونه فقط، حتى رأسه ما يقدر يحركها، فيثقل اللسان عندئذ، فهذا يلقن حيث أنه يسمع إن استطاع أن يتلفظ فبها ونعمة، ما استطاع أن يتلفظ بل استطاع أن يحرك لسانه بقدر ما يقدر بها ونعمة، إلا وإلا استحضر المعاني. هذا يكفي فيه صدق التلقين لجهة التفهيم. يقال غلام لقن أي سريع الفهم، ويأكد أنه التلقين بمعنى التفهيم، فيعتبر إفهامه ذلك، يعني الشهادتين والإقرار للأئمة عليهم السلام. وينبغي للمريض متابعته باللسان والقلب. طبعا ورد في الروايات الشريفة في باب 37 من أبواب الاحتضار من ما يرجع إلى مسألة التلقين. وأصل التلقين موجود في الروايات الشريفة، وأمر أيضا من النبي صلى الله عليه وآله بأن افعلوا هذا إلى موتاكم، علموهم هذه الكلمات غير كلمات الفرج. مسألة التلقين أن هذه الإقرار بالله بالنبي بالأئمة عليهم السلام بالعقائد الحقة يحتاج إلى أن يلقن هذا الميت. وينبغي للمريض متابعته باللسان والقلب، باللسان إن قدر وإلا فبالقلب، فإن تعذر اللسان اقتصر على القلب. نعم يبقى هذا تعبدا يلقى إليه. الآن بغض النظر حين عن نوعية هذا، يعني يستطيع أن يعني يصغي ويستوعب، على الكلام مفروض تلقينه تفهيمه، يعني إدخال هذه الكلمات في ذهنه. جيد. الآن مثل المجنون خب ساقط التكليف، الخرف الزهايمر هذا أيضا نفس الشيء، مثل المجنون سقط عنه التكليف. جيد. غيره يقول هذا اللي صار مثلا في غيبوبة مثلا أو شيء من هذا القبيل. جيد. اللي مثلا يعني صار فترة مثلا أول ميت سريريا مثلا، هذا ما يتحرك لكن أذنه عادة تسمع، عادة أذنه تسمع، فهذا يلقن تعبدا يلقن، لا أقل وجود احتمال أنه يسمع ويتوجه إلى ما نقول. واضح أو لا؟ حتى لو مثلا بقي مستلقي ولا يفتح إلا عينه، والنفس مثلا وضع عليه جهاز يجبره على التنفس، لا أقل نحتمل أنه يستوعب ويفهم هذا الكلام. جيد. أو عنده مقدار من الإفاقة ف يلقن تعبنا. طبعا ما يلقاه الميت من أهوال ومصاعب تبين الحاجة إلى مثل هذه، ولا يستبخل الإنسان في إعانة الميت على هذه الأمور. أنا قبل الموت أو حتى بعد الموت، على الموت في تغسيله، في قراءة بعض القرآن عنده، عند تكفينه، عند إلحاده، عند إقباره، تشييعه، عند الصلاة عليه، هذه الأدعية والأوراد وقراءة بعض السور ينبغي أن تلحظ. الحين والله من راح ندفنه في وقت الحار أو بالليل الجو معتدل أو غير معتدل، لا الأمر واحد، هذا يحتاج إلى أحد الأساتذة يقول صلى في عز الظهر تقريبا، ظهر الجنازة ما جهزت من وقت يعني من حيث التغسيل، فاضطروا للصلاة عليه وقت الظهيرة حتى يرفع، فأطال قليلا في بعض الأدعية. رجل مؤمن ويستحق، وغير مؤمن هم كذلك يستحق، ما بالك إذا كان واحد من أهل الإيمان و التقوى والصلاح المعروفين، هذا من باب أولى. يعني أنه فرق من الصلاة لامه بعض المؤمنين قالوا خلاص احنا الوقت حار وانت قاعد تطول في الصلاة على الميت، خل حد الواجب وبعد خلاص نوديه الى قبره. جيد، هو الإطالة مو كثيرة، ممكن دقيقة دقيقتين، لكن مع وجود الحار الدقيقة تصير 10. جيد، فقال لهم لو عرفتم ما يلاقيه الآن الميت لما تحدثتم بهذا الكلام. هذا هو الجواب، وفعلا جواب حق، جواب حق. لو كان أي واحد من هؤلاء مكان هذا الميت لقال زيدوني بالدعاء، زيدوني بالقرآن، قفوا عندي لا تفارقوني. كان الله بالعون. فإن تعذر اللسان اقتصر على القلب، وكلمات الفرج، وهي يعني تلقينه كلمات الفرج، وهي لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم. طبعا هذا فيه صياغات مختلفة، بعضها تنتهي ب وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الباب 38 من أبواب الاحتضار موجودة كلمات الفرج بعدة صيغ، وينبغي أن يجعل خاتمته خاتمة تلقينه لا إله إلا الله. ولذا من أكثر الكلمات التي ينبغي أن تردد هذه التهليل لا إله إلا الله. والإنسان على كل حال ينبغي أن يكثر لهجه بذكر الله عز وجل، ولا إله إلا الله واحدة من الأذكار والكلمات الخفيفة على اللسان الثقيلة في الميزان. يقول كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، وثوابهما كثير وكبير لا يحصى. يعني على أقل تقدير الإنسان ينبغي أن يردد التهليل لا إله إلا الله 100 مرة على أقل تقدير، وما تتجاوز كثرة. تجربوا بعدين بعد الدرس، قول لا إله إلا الله ما تتجاوز 3 دقائق، تنتهي 100 مرة. جيد، وأيضا موجود روايات في استحباب إطالة التلفظ بهذه العبارة لا إله، عن مواضع المد لا إله إلا الله. ولذا شايفين في التشيعات مثلا يصير مد، عادة يصير مد في لا إله إلا الله، مو هذا نغمة جديد، مو نغمة هكذا وردت واضحة ولا أو اعتادوا عليها، لا، لأنه يوجد استحباب في إطالة هذا الحروف المد، إطالة اللفظة. جيد، وفيها غفران للذنوب واستجابة للدعاء وما إلى ذلك. ولذا الإنسان المؤمن حريص يحرص على الإكثار من التهليل، أيضا الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله. في رواية يسأل الإمام الصادق، موجودة نفس الرواية بنفس النص، مرة عن التهليل مرة عن الصلاة على النبي، يسأل عن أفضل الأعمال في يوم الجمعة، يقول ما وجدت عملا أفضل من لا إله إلا الله بأن يهلل 100 مرة. وفي رواية ثانية نفسها في يوم الجمعة، ما وجدت عملا أفضل من الصلاة على محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله. فهذه بشكل في يوم الجمعة وفي كل يوم تتأكد، يعني كل يوم أعود نفسي على 100 مرة الصلاة على النبي، 100 مرة التهليل. جيد، وما راح يأخذ وقت، لا أقل الآن في الطريق، في الطريق يكثر الإنسان، واجعل لساني بذكرك لهجة. هذا واحد من الأذكار التي هي فيها أكثر من جهة، هم يكون الإنسان لسانه لهج بذكر الله عز وجل، ومن جهة أخرى أيضا هي نفسها نفس هذه العبارات هي يمكن هي لها ثواب، ثواب خاص وثوابها عظيم جدا. يعني بعضها ما يكون أكثر ثوابا إلا هذا الذي فعل هذا الفعل، إلا أن يزيد غيره. أنت قلت 100 مرة وأنا قلت 99، أنت تكون تسجل أفضل مني، وغير انه جاب 200 مرة، هذا طافنا. نعم، واحد جاب لا 300 مرة، وهكذا. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أذكار خفيفة ولكن ثوابها عظيم. هذا الميت على أي حال، وردت أيضا روايات أن يختتم تلقينه بلا إله إلا الله، تلقينه بلا إله إلا الله، فمن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، دخل الجنة. وهذا هو مضمون حديث قريب من النص. النبي صلى الله عليه وآله يقول: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإن من كان آخر كلمة لا إله إلا الله دخل الجنة. وقراءة القرآن عنده قبل خروج روحه وبعده، وبعد خروج روحه للبركة والاستدفاع، خصوصا ياسين، استدفاع الشرور، خصوصا ياسين، سورة ياسين. سورة ياسين نقرأ عن فضلها، فيها فضل كثير جدا، ويستحب أيضا قراءتها في كل يوم. يعني هذا حين صار عندنا حين برنامج، يعني لا إله إلا الله كل يوم 100 مرة، الصلاة على النبي كل يوم 100 مرة، جيد، على أقل تقدير هذا الكلام، على أقل تقدير. وعندنا سورة ياسين، سورة ياسين واحد يعود نفسه يقرأها كل صباح، ما صار قبل لا أطلع من البيت، بعد ما طلع من صير فرصة حاول أقرأ سورة ياسين، جيد، في كل صباح، نوارد قراءتها في كل صباح وفي كل عشاء مساء، يعني بعد تصلي صلاة العشاءين تقرأ سورة ياسين، قبل النوم تقرأ سورة الواقعة. هذا برنامج عملي، برنامج عملي يكون شنو، رتيب وثابت. أو في سور أخرى، يعني مثل سورة الملك مثلا في كل يوم تقرأها مرة واحدة على الأقل، وسورة مثلا سورة النبأ مثلا أيضا وارد، في موجود على أي حال جملة من الروايات. خصوصا سورة ياسين والصافات قبله لتعجيل راحته، الآن راحة الموت أو راحة الشفاء، لتعجيل راحته. والمصباح طبعا حتى عند المواراة عند الدفن أيضا يستحب أن تقرأ على سورة ياسين، يعني سورة ياسين ترافقه عند الاحتضار، بعد الاحتضار، وعند الموت، عند الإقبار. هذه كلها، كل هذه المواضع يحسن فيها قراءة سورة ياسين، وبعض المواضع منصوصة بالتحديد، منصوصة بالتحديد كيف يحصل الإنسان على ثواب أن يقرأ عندما يقرأ عليه سورة ياسين. والمصباح إن مات ليلا في المشهور، وهو الإسراج، يعبر عنه في الروايات بالإسراج. والمصباح إن مات ليلا في المشهور ولا شاهد له بخصوصه، وروي ضعيفا دوام الإسراج، روي ضعيفا دوام الإسراج. الإسراج المشهور قالوا إن مات ليلا، إذا مات ليلا فأسرجوا داره مثلا، يقول هذا خصوص الإسراج في الليل ما عليه شاهد. الذي ورد في الروايات الشريفة دوام الإسراج، هذا الذي ورد في الروايات الشريفة، لكن يحتمل أن قوله ودوام والمصباح إن مات ليلان أنه في النهار ما في ثمرة إلى الإسراج، لأن النور موجود، فيبقى الليل، الليل يسرج لأن النور يذهب، واضح ولا؟ فتبقى على كل حال الدار مسرجة، الآن مسرجة، يعني لا خصوصية إلى نفس وجود شنو؟ هذا السراج، يعني الليت مشغل، ما لها خصوصية، ما دام النور يدخل إلى الدار ما لها خصوصية، واضح ولا؟ فإذا في النهار يدخل النور إلى الدار، فما في حاجة إلى الإسراج. نعم، إذا كان النور ضعيفا ممكن نجي نتكلم نقول والله دوام الإسراج، لكن يبقى عبارة المصنف رحمة الله عليه إن مات ليلا، هذا التقييد تقييد بإن مات ليلا ما ليس عليه شاهد. نعم دوام الإسراج، وأنه يسرج ليلا ويطفأ نهارا مع دخول الإنارة، وهذا أيضا شنو يمكن أن يقبل. ولتغمض عيناه بعد أن يموت مباشرة، ولتغمض عيناه، طبعا إذا مات وعيناه مفتوحتان، ولا إذا مات وعيناه مغلقتان هو واضح بعد، لكن إذا كانتا مفتوحتين ولتغمض عيناه بعد موته معجلا، وإلا إذا جفت أطرافه مع شبه تغلقها ما تقدر تغلق هاتين العينين. وإن كان بعض من يعني يغسلون يذكرون أنه في بعض الطرق لإلانة الأعضاء، إلانة الأعضاء مثلا واحد مثلا مات ورجله مطوية، ما أحد وياه حتى يمد رجله جيد، أو لا أنه رجله أساسا مثلا كان عندها وجع مثلا أو شيء، فمات وهو على هذه الحالة، التفتوا إليه بعد فترة بعد مثلا عدة ساعات وصار يبس مثلا. الآن في هذه الحالة يقولون في إمكانية لشوي مد بعض الأحيان بعض الرجل مثلا، أو إلانة بعض الأعضاء، بس مو دائما. ولا إذا كان هذا مثلا مطوية رجله مثلا، هذا يحفر له في لحدة مقدار حتى تدخل رجله في ضمن هذا اللحدة. والمصباح، نعم، ولتغمض عيناه بعد موته معجلا، لماذا؟ لأن لا يفضح منظره كما ورد في بعض النصوص الشريفة أيضا، أو بعض كلمات العلماء أيضا، لكي لا تدخل الهوام، يعني الذبان ما ذبان هذه كلها تجي تدخل على عينه على فمه، هذه كلها ويجمع هذا كله أنه هناك رعاية إلى الميت نفسه واحترام إلى الميت، يعني ميت يموت فمه مغلق، ويعني ننظر إليه فمه مغلق وعيناه مغلقتان، غير ذاك فمه مفتوح وعيناه مفتوحتان وهو ميت، فرق بين هذا وهذا. حرمة الميت لابد من مراعاتها، وحرمة الإنسان ميت كحرمته حيا. ولتغمض عيناه ويطبق فوه كذلك، يعني بعد موته معجلا، وكذا يستحب شد لحييه، قلنا هذا لحي وهذا لحي، يعني هذا من الأذون إلى أسفل الذقن، هذا لحي وهذا لحي. الآن هذا اللحيين عند شايفين الأذون من فوق، هني هذا معلق، اللحي معلق، وهنا مرتبطان في أسفل الذقن، جيد، فلذا هذا لحي وهذا لحي، على كل لحي الأضراس السفلية، واضح ولا؟ ولذا اللحية يسمونها لحية لأنها تنبت على اللحي، واضح ولا؟ وكذا يستحب شد لحييه بعصابة، شد لحييه بعصابة، بلنا واحد نجيبه ونسوي كفن تكفين بشكل عملي، لئلا يسترخي، وتمد يداه إلى جنبيه، اللي هو يعبر بالإصبع، وساقاه إن كانتا منقبضتين، يعني تمد الساقين إذا كانتا منقبضتين، ليكون أطوع للغسل وأسهل للدرج في الكفن. أطوع للغسل، النتيجة يحتاج أن يقلب إذا أعضاءه مخفسة ما نقدر نتعامل وياه، أيضا نفس عملية صب الماء وما إلى ذلك، وأسهل في الدرج في الكفن، مثل عملية التكفين. ويغطى بثوب، يعني عند موته وقبل تغسيله، بل حتى بعد تغسيله إذا صار مثلا تأخر التشييع مثلا، ولو لانتظار مثلا بعضهم، جيد، أو لزيارة الناس، ويغطى بثوب للتأسي ولما فيه من الستر والصيانة، ولما فيه من الستر والصيانة، ويعجل تجهيزه فإنه من إكرامه. في مرسل الفقيه: إكرام الميت دفنه أو تعجيله، ويعجل تجهيزه فإنه من إكرامه إلا مع الاشتباه، يعني اشتبهوا بموته، مات أو لم يمت متوقفون في ذلك، إلا مع الاشتباه، فلا يجوز التعجيل فضلا عن رجحانه. لا يجوز، حرام، ما دام نشك أن هذا ميت أو ليس بميت، قد ندفنه على قيد الحياة، فنكون قد قتلناه بهذا الدفن، واضح أو لا؟ ولذا يقول إلا مع الاشتباه، لا يعجل، حتى لا يفهم أنه لا يعجل يعني لا يستحب التعجيل. نصص الشارح قال: فلا يجوز التعجيل، يعني حرام، لا يجوز التعجيل فضلا عن رجحان، يعني ما يمكن أن نتصور الاستحباب أصلا، واضح أو لا؟ فيصبر عليه 3 أيام، أنه إذا كان في هذه 3 أيام راح يظهر يتنفس، يعطس، يكح، أو شيء من هذا القبيل، يحرك بعض أطرافه، فيصبر عليه 3 أيام إلا أن يعلم قبلها لتغير وغيره من أمارات الموت، حصل تغير على نفس الميت. خب اليوم في زماننا هذا يمكن عمل فحوصات ومشاكل حتى يطمئن من أن هذا الميت فعلا قد مات، حاولوا مثلا إنعاشه وإنعاش قلبه ومشاكل، لا كل هذا ما نفع، المحاولات ما نفعت، فيطمئن أنه مات، يقول خلاص، فإذا يموت بعد ساعة ينقل إلى المقبرة، ما في مشكلة بعد الاطمئنان بموته. وهناك أيضا في ذاك الزمان أيضا هناك حاذقين، لكن بعض الحالات يشتبه فيها، هو حالة إغماء اللي عبر عنه اليوم بموت سريري، جيد، أو لا حصلت حالة الموت، إلا أن يعلم قبلها لتغير وغيره من أمارات الموت، كانخساف صدغيه، صدغيه وميل أنفه. الصدغ هو ما بين العين والأذن، هذا الأذن وهذا العين، هذا العين هني يصير انخساف، يعني الجلد يتغير عما كان عليه، كانخساف صدغيه وميل أنفه وامتداد جلدة وجهه، يعني يصير نفس الارتخاء في جلد الوجه، يعني يرتخي وكأنه قد امتد، وامتداد جلدة وجهه وانخلاع كفه من ذراعه، الكف مو تنخلع، إنما تصير كأنها منخلعة، كأنها منخلعة لمقدار الارتخاء الشديد الموجود فيها، تصير شنو؟ كأنها منخلعة، ولا هي ما تنخلع الكف، وانخلاع كفه من ذراعه، واسترخاء قدميه، وتقلص أنثييه، أنثييه الخصيتين، خصيتين بأن تجتمع الخصيتان، جيد، إلى الأعلى، وتبقى فقط الجلدة، الجلدة التي تحتوي على الخصيتين متدلية، واضح ولا؟ هيصير انكماش، وتقلص أنثييه إلى فوق وتدلي جلده وتدلل جلده اللي هي الجلده الحامله الى الخصيتين. ويكره حضور الجنب والحائض عنده. ليش يكره؟ تأذي الملائكة، مو هو، هو ما يتأثى، هو ما يتأثى، الملائكة تتأذى كما ورد في بعض الروايات، لتأذي الملائكة بها، بهما، بالجنب والحائض. وغاية الكراهة تحقق الموت وانصراف الملائكة وطرح حديدا على بطنه. هذا أيضا من المكروهات، طرح حديدا، الحديد هو السيف، يقصد به أن يجعل سيف أو خنجر مثلا يجعل على بطنه. الآن شنو الغرض؟ بغض النظر الحين عن الغرض، وطرح حديدا على بطنه في المشهور هذا مكروه، ولا شاهد له من الأخبار، ولا كراهة في وضع غيره، غير الحديد. الآن تضع قرآن مثلا، أو يوضع مثلا تربة، أو يوضع شيء من الأشياء المقدسة على بطنه مثلا، من الأمور، من مما كان خفيفا حيث لا يؤذي هذا الميت. يقولوا وضحت عليه قرآن، وجيب قرآنها طوله متر، والثقل مثلا 5 كيلو مثلا. ولا كراهة في وضعه، في وضع غيره للآصلة. الآصل عدم الكراهة، الآصل عدم الكراهة، إلا أن يثبت بدليل يخالف الآصل، إلا أن يثبت بدليل يخالف الآصل. وقيل يكره أيضا، يعني القيل أنه مطلق وضع الشيء على بطن الميت. لا، هذا بيجي في المواراة، كيف يعني، وين موضوع الإثقال؟ بيجي يربط في رجله مثلا ثقل لكي ينزل. وين؟ وغاية الكراهة تحقق الموت، يعني أن الكراهة لها غاية، إذا إلى ما قبل أن يموت يكره حضور الحائض عنده، ويكره حضور الجنب عنده، لكن إذا تحقق الموت ترتفع هذه الكراهة. فالكراهة لها غاية، وغايتها حضور الموت، يعني تنتهي، ترتفع هذه الكراهة بالموت. واضح له؟ لا، تأذي الملائكة. نعم، لأن يعني بعد الموت قد تأتي الملائكة، حتى لو كانت الحائض موجودة والجنب موجود. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم